خير الكلام.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي الكرام، أخذنا ليلة أو سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا اليوم سورة العلق، وهذا اسمها كما بيّن الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهي سورة العلق، وهي قطعا سورة مكية، لأنها أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن سائلا سأل: إن أنزلناه في ليلة القدر ماذا أنزل؟ قال: إن هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد جردت الأحاديث الصحيحة في نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، كما في حديث عائشة، وقال له اقرأ، ثم قال: ما أنا بقارئ، ثم ضمه، ثم قال: اقرأ، إلى أن قال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، علقة نطفة صغيرة، تبدأ نطفة حتى تحول إلى علقة كما هو معروف، وكما في سورة المؤمنون وغيرها. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظ هذا التدرج، نطفة إشارة إلى نطفة، إلى علقة، والعلقة بعد النطفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهي تسمى سورة العلق. اقرأ وربك الأكرم. اي والله، اي والله انه الأكرم، ولم يقل فقط الكريم، وان كان ورد ما غرك بربك الكريم، بل هو الأكرم سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الترقي في بيان كيف يبدأ الإنسان ويولد جاهلا، ثم في النهاية يكون له هذا الفضل وهذه المنزلة وهذه المكانة إذا سلك طريق الخير وطريق الهدى. علم الإنسان ما لم يعلم، هنا بدأ مرة أخرى يبين لفتة أخرى: كلا إن الإنسان لا يطغى. سبحان الله، لاحظوا، قارنوا بين أنه علقة وفي النهاية طغيان. أي شيء هذا؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ألا يتذكر أنه كان نطفة وعلقة ومضغة؟ كلها يسيرة لزجة، ثم قطعة لحم، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما علم شيئا استغنى، استغنى بماله، استغنى بجاهه، استغنى بعلمه. لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى عن الآخرين طغى عليهم. ثم تأتي هذه الآية التي تهز هزا: إن إلى ربك الرجعى. فترجع إلى ربك وترى أثر طغيانك، إن وقعت في الطغيان كما يقع الكثيرون، طغيان فرعون، طغيان الملوك والرؤساء، طغيان العلماء، طغيان الأثرياء كما طغى قارون، طغيان الوزراء كما طغى هامان، وهكذا. هناك من يطغى بنسبه، هناك من يطغى بماله، بجاهه. الجواب: إن إلى ربك الرجعى. تهديد وبيان ووعيد: إن إلى ربك الرجعى. ثم بدأ: أرأيت الذي ينهى؟ ينهى عن ماذا؟ ينهى عن المنكر؟ لا لا، ينهى عبدا إذا صلى. سبحان الله، سبحان الله. أول ما تقرأ أرأيت الذي ينهى استفهام، هنا إنكاري. نعم، هناك من ينهى عن من يصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ينهاه فرعون هذه الأمة، أبو جهل. فالذي ينهى هو أبو جهل فرعون هذه الأمة كما في الحديث. ينهى من؟ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهدد أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليطعن عنقه. فجاء إليه وهو يصلي والناس ينتظرون تهديد فرعون هذه الأمة، فنكس على عقبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فقال له ما بالك؟ قال رأيت بيني وبينه واديا من نار. نعم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقيل ألم يكن أولى به أن يكون على الهدى وهو أبو جهل؟ ولكن أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعني أنت الآن تهدده لأنه يأمر بالهدى ويأمر بالتقوى، لأنه التزم بالهدى وأمر بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى ماذا قال بعد ذلك؟ ثم أرأيت مقابل وهو أبو جهل، أرأيت الذي كذب وتولى؟ نعم كذب بالوعد وكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذب بالقرآن، كذب وتولى وطغى لأنه يرى أنه استغنى، وعاقبته عظيمة جدا. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه؟ أي يراه، وهذا القول صحيح، أي أن الله يراه ويرى تهديده. هذا معاني عظيمة جدا تحتاج إلى أن نقف معها. ثم يأتي التهديد الشديد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ما هي الناصية؟ قالوا هي مجمع الرأس، ولذلك العرب تعتبر أن أشرف ما في وجه الإنسان هي الناصية، ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يهينوا إنسانا أو أن يذلوه قصوا شعره، أي شعر الناصية وأطلقوه، فمن رآه عرف أنه لحقته الإهانة والذل. يقول الله جل وعلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ما أحلم الله، ما قال الله جل وعلا قال كلا لنسفعا بالناصية، أعطاه فرصة التوبة، الرجوع إلى الله جل وعلا، أن ينتهي عما هو عليه من تهديد النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الكفر، وإلا فالعقاب الناصية. ذكر العلماء أن من أسرار الناصية أنها مجمع الفكر، ولأن تصرفات الإنسان هي أثر من فكره. يقول أحد الغربيين كل جريمة إرادية وقعت على ظهر الأرض سبقتها جريمة في المخ، أي في الناصية. فالذي يسرق قد خطط للسرقة، الذي يقتل قد خطط للقتل، إلا الحالات الشاذة. هنا أبو جهل قد خطط لإذاء النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من ناصيته، فتصرفات الإنسان سويا كان أو ضالا أثر من اعتقاده الذي يكون في المخ، في القلب، في العقل. ولذلك جاء التهديد للناصية لأن هي مجمع الفكر. لنسفعا بالناصية، ما هي الناصية؟ ناصية كاذبة خاطئة، هي قسم وليست إلا مخلوق، لكن لأن فيها يكون الفكر ويكون فيها الأوامر، فكأنها هي المحرك للإنسان. ناصية كاذبة خاطئة، فلن عنادية، هو يفتخر بعشيرته، يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى. أنادي قريش الذين يجتمعون، وإذا جاء أبو جهل قاموا له واحترموه، فليدعو نادية. المقابل سندعو الزبانية من أشد الملائكة وأغلظهم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حقيقة سندعو الزبانية. تصوروا أبا جهل هذا الذي كان وغيره، لكن كأبي جهل هنا من نطفة علقة مضغة ثم يطغى، يواجه ملائكة الرحمن، يواجه الزبانية. هذا مشهد عظيم يحتاج إلى أن نقف معه. سندعو الزبانية، يا محمد لا تلتفت له، امضي في عبادتك، كلا لا تطعه، واسجد واقترب، استمر في عبادتك، اسجد إلى ربك وتقرب إليه، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاسجد واقترب، وهذه آخر آية في القرآن يكون فيها سجودا. وقبلها عندما نقول من البقرة وإذا قلنا من سورة الناس قلنا أول آية من يقرأ من الناس يكون فيها السجود، ولكن يسجد بها. وسجدة التلاوة أمرها عظيم، بل السجود أعظم وأشرف ما يكون في العبادة. ولقال واسجد واقترب إلى ربك، أي تقرب إلى ربك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فألحوا عليه في الدعاء، ألحوا على الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سل، قال أريد مرافقتك في الجنة، نسأل الله أن نرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن تنالنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، ونشرب من حوضه المورود. قال أريد مرافقتك، قال أو غير ذلك؟ قال لا، والله طلب عظيم. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. الكثرة هنا تطلق على معنيين، على كثرتها أي تعددها، وعلى طول السجود، لكنه لا ينفع إن لم يكن فيه خشوع وفيه إنابة. هناك عباد يطول سجودهم حتى يحسب البعض أنه نائم من طول سجوده. سمعت أحد طلاب العلم يقول والله إنني أسجد وأجد لذة في السجود، وبخاصة في رمضان، وأخص بالعشر الأواخر، حتى أشعر أن أعصابي ويدي قد تعبت، فأقوم لتعب أعضائي لا لأنني مللت السجود، بل يقول مستمتعا. ما بال بعض الأئمة ينقرون الصلاة نقرا، بعضهم يطيل في القراءة، لكن تعال عند ركوعه وقيامه من الركوع، وبالذات عند سجوده، لا تستطيع أن تكمل التسبيح فضلا عن أن تدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نلح بالدعاء. أنا لا أطالب بالمشقة والشق على الناس، لا، لكن الاعتدال. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد؟ كيف كان يطيل في سجوده، وبخاصة في القيام؟ الآن أصبح القيام في بعض المساجد شبيه بالتراويح في قبل 30 سنة. ما أقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقصد وقت الصحابة، لأن عمر هو الذي سن سنة التراويح، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وقام مرة بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فتخفف الناس في صلاة. أما التراويح مع كل أسف أعرف بعض الأئمة كل صلاة التراويح بقراءتها وركوعها وسجودها لا تصل إلى نصف ساعة، ويصلي 11 ركعة. قسموها نص ساعة 30 دقيقة، 11 ركعة بما فيها القنوت كم يبلغ؟ معدل 3 دقائق تقريبا. أي صلاة هذه؟ لا تلحق في ركوعه ولا سجوده ولا تتأمل في قراءته، يهز القرآن هزا حتى يقولون صلينا تروحنا. لا أحبتي، هذه السورة سورة عظيمة تحتاج إلى تأمل، وبالذات هذا الذي أولئك الذين يطغون على غيرهم، أيا كان سبب الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. الوعد هناك، فليحذر أن يطغى أحد بماله أو جاهه، أن يطغى على الضعفاء والمساكين، على العاملين معه، على زوجته، على أولاده، على المرؤوسين معه. حذاري من الطغيان، فعاقبته وخيمة، وأردى أمما وأهلك شعوبا، نعوذ بالله من ذلك. استغفروا ربكم وتوبوا إليه، وألحوا عليه بالدعاء في هذه الأيام المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنع النفس سرورا وامانا وسلام، منبع عذب نقي يرتوي منها اللهان، بينات شع منها النور وانزاح الظلام، بينات 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 من هدى خير.